الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 50 والأخير من كتاب الكبائر الذهبي. قال: فصل جامع لما يحتمل أنه من الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه عن أنس بن مالك، أي من الخير. فلا يجوز للمسلم أن يبغض أخاه المسلم بغضا يتمنى معه زوال النعمة، فإن هذا من الحسد. وقال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وولده ونفسه والناس أجمعين. اتفق عليه عن أنس، وجاء بنحوه عن عمر رضي الله عنه. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، فهذا من الكمال الواجب. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم دليل على تعظيم هذا الدين وعلى تعظيم رب العالمين. ولا يبغض النبي صلى الله عليه وسلم إلا كافر زنديق. وقال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، إسناده صحيح. هكذا قال، والصحيح أنه ضعيف. ومع ذلك يندرج تحت عمومات: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. حديث عبد الله بن عمرو. وقال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. حديث أبي هريرة قد تقدم، وحق الجار واجب، وأذية الجيران من الكبائر. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم عن أبي سعيد. فيها أن تغيير المنكر واجب على قدر الاستطاعة، ومن ترك ما يستطيعه مخافة الناس وهيبة الناس يخشى عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول حقا رآه أو شهده أو سمعه. وفي حديث مسلم في الظلمة: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. أي إنكار المنكر على قدر الاستطاعة. وفيه دليل على أن من لم ينكر المعاصي بقلبه ولا يود زوالها فإنه عديم الإيمان. ومن جهاد القلب التوجه إلى الله تعالى في أن يمحق الباطل وأهله أو أن يصلحهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه استعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد بري، ومن أنكر فقد سلم. ولكن من رضي وتابع قيل: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين يعذبان، فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه. وفي لفظ: لا يستتر. لا يستنزه بمعنى أن البول يرجع إلى ملابسه وإلى جسمه. ولا يستتر يحتمل معنيين: يحتمل المعنى الأول أنه لا يستنزه من البول ولا يبالي أن يرجع إلى جسمه، أو أنه لا يستتر من أعين الناظرين، وكله كبيرة من بوله. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. تقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما، اتفقنا عليه. ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعان على خصومة بغير حق كان في سخط الله حتى ينزع صحيح. ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله. وقال صلى الله عليه وسلم: المكر والخديعة في النار. سناده قوي عن ابن عباس عن ابن مسعود رضي الله عنه، وأخرجه ابن حبان. المكر بالمسلمين والخديعة للمسلمين من الكبائر. وأما المكر بمكر الماكرين وبمكر المتربصين لصده وإذهابه فلا حرج منه. والحرب خدعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له. جاء ذلك من وجهين جيدين عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا صواب. فالمحلل مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وسماه بالتيس المستعار، وهذا أمر يفعله الناس الآن كثيرا، والله المستعان. يطلق زوجته ثلاثا ثم يستأجر لها من يحللها له، وربما دفع له مالا اشترط عليه أن يبقى معها ليلة أو ليلتين ثم يفارقها. تكلم شيخ الإسلام عن هذه المسألة بتوسع في كتابه الدليل على إبطال التحليل، وصاحب هذه الفعلة ديوث وتوعد باللعن. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: من خبب على امرئ زوجته مملوكة فليس منا، رواه أبو داود في صحيح المسند. شيخنا المقبل رحمه الله عن بريدة رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: العي والحياء شعبتان من الإيمان، والبذاء والجفاء شعبتان من النفاق. هذا صحيح قد تقدم، العي عن الباطل لا العي عن البيان الحق، والحياء الشرعي شعبتان من الإيمان، والبذاء بذاءة اللسان وبذاءة الأفعال، والجفاء للمؤمنين والموحدين شعبتان من النفاق. وقال صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. رواه شيم عن منصور بن زادان عن الحسن عن أبي بكرة، خرجه البخاري في الأدب المفرد وابن ماجه وفي صحيح المسند شيخنا رحمه الله. وروى محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وكلاهما صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: من مات وليس عليه إمام جماعة فإن موتته موتة جاهلية. إسناده صحيح، خرجه الطيالسي وغيره عن ابن عمر، وهذا دليل على وجوب الوفاء ببيعة الإمام وعدم الخروج عليه، لا بالسيف ولا بالكلام ولا بغير ذلك. وقال سليمان بن موسى: نبأنا وقاص بن ربيعة عن المستورد بن شداد قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل ابن مسلم أكلة أطعمه الله بها أكلة من نار يوم القيامة. مثل الجواسيس، مثل هؤلاء المحرشين الذين يحرشون بالمسلمين ويدلون على عورات المسلمين ويستلمون أموالا على ذلك، أطعمه الله بها أكلة من نار يوم القيامة. ومن أقام بمسلم مقام سمعة أقامه الله يوم القيامة مقام رياء وسمعة، ومن اكتسب مسلم ثوبا كساه الله ثوبا من نار يوم القيامة. صحيح الحاكم. سنده ضعيف، في ابن جريج لم يصرح بالتحديث، وقاص بن ربيعة مجهول الحديث شواهد كما في الصحيحة. وصحها من حديث أبي خراش السلمي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. خرجه البخاري وأبو داود وغيره. كيف بهجر الأقارب، هجر الأرحام، كسفك دمه كقتله. وبعض الأخوة ربما يكونون في مجلس واحد وأحدهم هاجر لأخيه بدون وجه شرعي ومسوغ شرعي، إنما هو الشيطان يلبس عليهم. قال عن ابن عمر، هذا دليل على أن هجر المسلم كبيرة، أما يدل على أنه كبيرة لم ترفع أعماله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. إسناده جيد، خرجه أبو داود وأحمد وغيرهما. وما أكثر الذين يشفعون هذه الأيام في منع الحدود وفي إحقاق الباطل وإبطال الحق، صلى الله السلامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم. أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. كما أن الرجل قد يوفق للكلمة الطيبة يرفع بها الدرجات. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. صحيح الترمذي عن بلال بن الحارث. فالإنسان يتوخى في كلامه، لا يتكلم إلا بما يراه نصرا للحق قبل الباطل، عليه التوبة إن حصل منه غير ذلك. فعن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقول المنافق يا سيد فإنه إن يكن سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل. صحيح رواه أبو داود. الصحيح أنه غير ثابت. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال قوموا إلى سيدكم ونحو ذلك. فيجوز إطلاق لفظ السيد على من ساد قومه سواء كان من المؤمنين الموحدين أو كان من الكافرين، إلا أن السيادة على المسلم لا تكون إلا المسلم. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتمن خان. متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد تقدم أن هذا من الكبائر. قال فأما الكذب والخيانة فقد مر، وأما خلف الوعد فهو المقصود بالذكر هنا. قال الله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم القيامة بما أخلف الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون. وما أكثر خلف الوعد في هذا الزمان المتأخر من الكافرين ومن المنافقين ومن عصاة المسلمين، بل إن أحدهم يتعمد خلف الوعد، يتعمد ويتقصده، وربما اعتبرها من الشطارة والذكاء. وعن زيد بن أرقم مرفوعا رضي الله عنه قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. صححه الترمذي وغيره. وفي لفظ: ليس منا من لم يأخذ من شاربه، وفي لفظ: ليس منا من لم يأخذ شاربه. استدل به على حلق الشارب وعلى تقصير الشارب، فلا يجوز أن يبقى الشارب نازلا على الفم وبعضهم يأخذه ها هنا وها هنا يتبجح به، وتجده في نفس الوقت يحلق اللحية التي أمر بإعفائها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف المجوس وفر اللحى ويعفو الشوارب. متفق عليه. فحلق اللحية بهذا الحديث كبيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن حلقها مشابهة للمشركين وللمجوس. وقال الحسن البصري رضي الله عنه قال عمر رضي الله عنه: لقد هممت أن أبعث رجلا إلى هذه الأمصار، رجالا إلى هذه الأمصار، فينظروا كل من لم يحج، فمن كانت له جدة أي سعة واستطاعة ولم يحج فيضربوا عليه الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. رواه سعيد بن منصور في سننه، منقطع بين الحسن البصري وعمر. وتارك الحج متعمدا لا جاحدا تكاسلا أو بخلا مرتكب لكبيرة وليس بكافر. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. رواه الإمام أحمد والترمذي، أي في البيع، هذا في حق العبيد، لا يفرق بين الرجل وبين يعني بين العبد وبين ولده وزوجته وابنته. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فر من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة. في سنده مقال، أخرجه ابن ماجه. وفي سند سويد بن سعيد قال: حدثنا عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن أنس، وإسناده ضعيف. عبد الرحيم متروك، وأبوه سويد ضعيفان. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل، ومع ذلك منع الميراث كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا منتشر في اليمن سواء في المناطق العليا أو السفلى، كثير من الناس يحرمون النساء من الميراث. الله المستعان، هي لها حق كما أن للذكر حق. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يعمل بطاعة الله 60 سنة ثم يحضره الموت فيضار في الوصية فتجب له النار. ثم قرأ أبو هريرة: غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. الآيات. رواه أبو داود والترمذي، وفيه شهر بن حوشب عن أبي هريرة ضعيف. وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على ناقته فسمعته يقول: إن الله أعطى كل الذي حق حقه فلا وصية لوارث. صححه الترمذي وله طرق يثبت بها. فلا يجوز الوصية للوارث ومنع بقية الورثة. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض الفاحش البذيء، الفاحش في قوله والبذيء في فعله أو العكس، ينبغي الإنسان أن لا يكون فاحشا ولا متفحشا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من شر الناس عند الله منزل يوم القيامة رجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. خرجه مسلم عن أبي سعيد، وعلى بعمر بن حمزة ضعيف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبرها رواه أحمد وأبو داود من طريق الحارث بن مخلد عن أبي هريرة والحارث مجهول. ومع ذلك الأدلة تدل على النهي عن هذا الفعل هذا الصنيع. وفي لفظ لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأة في دبرها. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه فقد كفر وقال بريئا مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود الترمذي وليس إسناده بالقائم لأنه منقطع بين أبي تميمة وبين أبي هريرة رضي الله عنه. ويغني عنه حديث جابر في قصة الكاهن يغني عنه حديث جابر بن مسعود وعمران. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن رجلا طلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة فقأت عينه ما كان عليك جناح. متفق عليه. يعني عن أبي هريرة دليل على أن النظر في بيوت الناس بغير إذنهم كبيرة من كبائر الذنوب. وقال صلى الله عليه وسلم من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقعوا عينه. خرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وعن زياد بن الحصين عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو. رواه أبو داود الترمذي وليس إسناده بالقوي مع أن في صحيح المسند لشيخنا رحمه الله لكن فيه علة. فقال الله تعالى قل لأهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ومع ذلك الغلو كبيرة. الغلو في الدين سبب لكل شر. سبب الشرك الغلو، سبب البدعة الغلو. وقد عد ابن حزم الغلو في الدين من الكبائر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف له بالله من حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى بالله فليس من الله. رواه ابن ماجه وهو حديث ضعيف وبعضهم يحسنه. ومع ذلك ينبغي الإنسان أن يعظم الربوبية وأن يقبل إذا حلف له بالله. قال عيسى عليه السلام آمنت بالله وكذبت عيني. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة خب ولا منان ولا بخيل. أخرجه الترمذي بسند ضعيف. وقد تقدم المنان المن أنه من الكبيرة والبخل أنه كبيرة. وهكذا اللئيم اللئيم الذي يخالف الشرع الذي يمكر بالمسلمين الذي يؤذي المسلمين اللئيم في قوله في فعله. وهذا أخرجه الترمذي وأحمد الطيالسي في سنده صدقة بن موسى وفرقد الصبخي ضعيفان. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. حديث ثابت عن عبد الله بن عمرو وأصله في مسلم. وقال كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. خرجه مسلم في مقدمة صحيحه لأنه إذا حدث بكل ما سمع قد يحدث بالكذب قد يقول الزور والباطل. قال الله تعالى الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. قال تعالى سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. قال تعالى ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. قال تعالى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. قال تعالى ما أغنى عني مالية. قال تعالى ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. قال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. كل هذه الآيات ساقها المصنف لبيان كبيرة البخل لا سيما المراد به البخل الذي يحول بينك وبين ما وجب عليك من النفقات ومن الحقوق الواجبات كالزكوات ونحو ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. أخرجه مسلم عن عبد الله عن جابر بن عبد الله وجاء أيضا عن عبد الله بن عمرو خارج مسلم. فالشاهد أن الشح والبخل من الكبائر لأنه يجر إلى كبائر إلى سفك الدماء وإلى استحلال المحارم والفروج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أي داء أدوى من البخل. خرجه البخاري في الأدب المفرد والبيهق عن جابر بن عبد الله. وفي الحديث ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه. خرجه الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما. وفي الصحيح الشيخ الألباني رحمه الله. فالشح مهلك، البخل والهوى المتبع من أسباب الضلالة، ومن سم أهل الأهواء بهذا الاسم إلا اتباع الهوى، وإعجاب كل ذي رأي برأيه لا سيما إذا خالف الحق والهدى. وصح الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الجالس وسط الحلقة، حديث ضعيف في انقطاع بين أبي مجلز وبين حذيفة رضي الله عنه، الحديث أخرجه أبو داود الترمذي أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم الحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، خرجه أبو داود وهو حديث ضعيف. فيه إبراهيم بن أبي أسيد مجهول، ومع ذلك الحسد كبيرة من كبائر الذنوب وقد تقدم. أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ وقال صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له، حديث أبي الجهيم متفق عليه، يعني بحيث تمر بينه وبين السترة، هذه كبيرة. وقال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى ما يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه في نحره، فإن أبى فليقاتله فإنما معه شيطان، متفق عليه عن أبي سعيد. حتى أن العلماء اختلفوا لو مات من هذه الدفعة هل يضمنه؟ لا يضمنه إلا إذا تجاوز الحد. وفي لفظ لمسلم فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين، خرجه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، يعني معناه كتم السلام من أسباب عدم المحبة وربما أدى إلى الضغائن، وهذا يعتبر من الكبائر من حيث ما يؤدي إليه، وإلا فرد الابتداء في رد السلام ليس بكبيرة، يعني ليس بواجب وإنما هو مستحب. آخر الكتاب والحمد لله رب العالمين، وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. كلمة سيد لا تقال في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الانتهاء من قراءة هذا الكتاب في مسجد الصحابة في هذه الليلة الموافق للسادس والعشرين من رجب لعام 43 و400 ألف. والحمد لله الذي يسر وأعان ووفق وسدد، نفرح والله حين نبدأ في كتاب وننتهي من كتاب. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذه العلوم حجة لنا لا حجة علينا. وكم من كتاب يعجز الإنسان عن قراءته وعن التفرغ له، فإذا ما أخذ في الدرس العام تيسر له المرور عليه واستفاد منه هو وغيره.